بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب المنتقى لابن الجارود رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى بجامع مكتبة العلوم الشرعية بمدينة صامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس.
عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يتوضأ منه.
نعم، الماء الدائم الذي يحويه مكان يخرج به الجاري، فالناس يحتاجون إلى الماء الدائم للانتفاع به، فعلى المسلمين ذكورا وإناثا أن يأخذوا حاجتهم من الماء الدائم اغترافا، ولا يجوز لأحد أن يبول فيه أو يغتسل فيه من الجنابة، من أجل أن ينتفع الناس بهذا الماء لهم ولدوابهم. نعم.
حدثنا محمد بن يحيى وعلان بن المغيرة قال حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد وابن جعفر وسليمان بن بلال حدثنا عتبة وابن مسلم عن عبيد بن حنين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس كله ثم يطرح، فإن في أحد جناحيه سما وفي الآخر شفاء.
وهذا حق بيّن النبي صلى الله عليه وسلم السلامة مما يقع فيه الذباب، ما هي العلاج الذي يعالج به ذلك؟ يغمس فيما نزل فيه الذباب، سواء شراب ماء أو غيره من أنواع الأشربة، يغمس حتى ينقله كله ثم يخرجه ثم يستفيد من شرابه، وإن عافته نفسه فلا حرج عليه إذا روى ماء. والمهم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن في أحد جناحه داء وفي الآخر شفاء، فيغمس من أجل يقابل هذا. نعم.
أخبرنا بحر بن نصر عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله أن أبا السائب حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا.
هذا حق الحديث الأول، الماء الدائم الراكد في مكان الجنب لا يغتسل فيه، لأن الناس يتقذرون من ذلك وحاجة الناس إليه، فهو يغترف منه اغترافا ولا يضر ولا يتأذى به أحد بعد ذلك. نعم.
حدثنا ابن المقري ومحمود بن آدم حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالقدح، وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد. زاد محمود: وهو الفرق.
وهذا دليل على أن للرجل أن يرى عورة المرأة، والمرأة ترى عورة الرجل، ولا حرج. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. ومشروعية الاغتسال من إناء واحد وفي وقت واحد لا حرج في ذلك. ومن انفرد بإناء وماء ووقت فلا حرج أيضا في ذلك، فالأمر واسع، وهذا خاص بالرجل وزوجته أو الرجل وأمته المملوكة. نعم.
حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد جميعا.
هذا يحمل على قبل الحجاب، أو أن الستر موجود، نعم.
ما يؤخذ منه شيخ
نعم.
ما يؤخذ منه جواز استخدام ماء المرأة،
جواز
استخدام ماء المرأة وما فضل عن المرأة في الوضوء،
يعني
ما فضل عن المرأة في الوضوء يجوز لرجل أن يستخدمه،
كذلك
المرأة تستخدم؟
ما في شيء، هذا وارد، وارد وجائز، غاية ما فيه الكراهة فقط كراهة تنزيه لا كراهة تحريم. نعم.
أخبرنا محمد بن يحيى، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بيده، فرؤي في وجهه شدة ذلك عليه، فقال: إن العبد إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه أو ربه فيما بينه وبين القبلة، فإذا بزق أحدكم فليبزق عن يساره أو تحت قدمه أو يقول هكذا، وبزق في ثوبه ودلك بعضه ببعض.
نعم صحيح، القبلة محترمة، والتعليل ما ذكره في هذا الحديث، فإن الله قبل وجه المصلي، فلا يجوز لأحد أن يبتلى أو يتنخم قبل وجهه ولا في قبلته ولا في جدار المسجد الذي هو يتصل متجه إليه، وأرشده إلى البديل، والبديل تحت القدم عن يساره حتى لا يلتفت في صلاته، أو في الثوب، وهذا أولى لأن التفال نظيفة والنخام نظيفة أيضا، وخير له أن يجعلها في ما يحمل من منديل أو من ثوب، ثم يضم بعضه إلى بعض حتى لا يلتفت في صلاته. وإن كان المسجد مفروش بالفرش لا يتفل فيه حتى يستقذره الناس، فالأولى حمل شيء مع المسلم كما هو الحال اليوم، القراطيس الموجودة والمنديل والقطرة ونحو ذلك. نعم.
حدثنا محمد بن يحيى قال: قرأت على عبد الله بن نافع، وحدثني مطرف بن عبد الله عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت بن أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءها، فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت نعم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات.
وهذا دليل على طهارة الهر، أن ما ولغ فيه ما زاد من ذلك لا يحتاج إلى غسل وينتفع به ولا يستقذر، فهي طاهرة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام: إنها من الطوافين عليكم. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد وأحمد بن شيبان الرملي حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن أبي وعلة عن ابن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه. وقال ابن المقرئ قال مرة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبر فقد طهر. وقال ابن شيبان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم.
الحديث يفيد أن كل إهاب سواء من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم إذا دبغ، والدباغ معروف بالماء والقرض والوسائل الحادة حتى يذهب ما فيه من الدسومة يصبح طاهرا، هذا مفاد الحديث أيما إهاب، ولكن يحمل على مأكول اللحم، ما كان مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم وما كان مأكول اللحم فإنه يطهر بالدباغ وينتفع به في المائعات وفي الجامدات، وأما ما كان سوى ذلك كجلد الحمير والخنزير وما كان نجسا فإنه لا يدبغ ولا ينتفع به، وهذا هو الجمع بين النصوص. نعم.
حدثنا أبو يحيى محمد بن سعيد العفار حدثنا إسماعيل بن علي حدثنا أبو ريحانة عن سفينة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد.
هذا بيان لمقدار المقدار الشرعي لماء الغسل وماء الوضوء، لا إسراف فيه ولا تكثير بالصاع، والصاع أربعة أمداد وقيل خمسة أمداد بكفي الرجل المعتدل، فهو يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد، وقد يكون دون ذلك وقد يكون أكثر من ذلك قليلا ولا حرج في ذلك، والممنوع هو الإسراف. صلى الله عليه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.